مدينة مرحبا يا
خيرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع بقلب سليم. تكلمنا مبارح حبيبي في رحاب المخلصين، كان الجزء الأولاني مبارح والنهاردة الجزء الثاني. الحقيقة لما بتتعايش مع أخبار هؤلاء المخلصين تحس قد ايه بحقارة الدنيا، ان الدنيا فعلا ما تستاهلش الانسان ما يخلص لله سبحانه وتعالى، ما تستاهلش الانسان ينسى لقاء ربنا سبحانه وتعالى. شوف الدنيا كلها على بعضها من اولها لاخرها، بحلوها ومرها، بمشارعها بغناها وفقرها، بمرضها وصحتها، بكل ما فيها. قال: كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. يعني احنا قعدنا في الدنيا دي يوم، لا مش يوم، ده بعض يوم، ساعات. فاسأل العادين، اسأل اللي بيعدوا. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قلت لحضراتكم قبل كده حبايبي إن مشكلة المشاكل إن الإنسان في الدنيا ممكن يرتكب جريمة ويهرب منها، لأن القاضي ما شافوش، والقاضي الله يكون في عونه قدامه كل يوم 50 قضية، وأحيانا بتكون 500 قضية، وكل اللي بيقدر يعمله إما أنه بيحكم بأحكام يظن فيها أنه قد يعني وصل فيه إلى الصواب وبيحاول يتحرى الحق على قد ما يقدر، وإما أنه بيحس أن القضية شائكة فبيضطر يقعد يعمل تأجيلات. الأمر في الآخرة غير كده خالص. الأمر في الآخرة أن ربنا سبحانه وتعالى اللي شافنا واحنا بنرتكب المعصية في الدنيا هو اللي هيحاسبنا عليها في الآخرة. فلو قلت له ما حصلش يقول لك شفتك، وفي فرق كبير بين شفتك وبين سمعت وبين وصلني خبر وبين جاني تقرير. لا، هو اللي شافك، ولو حبيت تشوف معصيتك يوم القيامة قدام عينيك صورة صوت وصورة هتشوفها، لأن ربنا هو القادر سبحانه وتعالى. كلمنا مبارح عن بعض المخلصين، وتعالوا نكمل النهاردة عشان تعرفوا قد ايه فعلا الدنيا فعلا ما تستحقش ان الانسان يشغل نفسه بيها قوي بالمنظر ده وينسى ان هو يخلص النيه لله سبحانه وتعالى. ذكرنا امثله كتير امبارح، وتعالوا نكمل الامثله النهارده. عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا. فاكرين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فاروق الامه الاكبر، اللي حصل في حياته اختلاف ما بين كلمه لو وما بين كلمه لو. ايه الفرق بين لو ولو؟ اللي ما بينهم هو عمر بن الخطاب. قبل ما يسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بيقولوا ايه؟ لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. بيقولوا لو حمار الخطاب اسلم لا يمكن عمر بن الخطاب يسلم، كان الناس يأسانين منه جدا فوق ما تتخيله. شوف قد ايه. وبعد ما يسلم تأتي اللو، ولكن لو المرة دي جاية من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يوم قايل النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام عمر بن الخطاب، وبعد ما أظهر صدقه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، وبعد ما ربنا وافقه في أكثر من 19 موضع من القرآن، وبعد ما النبي شاف ليه كرامات عظيمة جدا وقال له: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يبقى لو الأولانية قبل أن يسلم، لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. طب تأتي اللو الثانية بعدما أخلص عمر، بعدما أسلم وأخلص وبذل وضحى وعبد الله عز وجل، تأتي اللو الثانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. وفرق بين لو وبين لو. تخيل ما بين الاثنين إخلاص عمر بن الخطاب لربه جل وعلا، ينقله من لو التي تنقل الإنسان إلى الحضيض إلى لو التي ترفعه فوق السماء. شيء عجيب جدا. بإخلاص نية، بصدق، بوفاء، بعبادة، ببذل، بتضحية، بعطاء، يوصل الإنسان إلى مرتبة لا تخطر على قلب بشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو كان نبي بعدي لكان عمر. والحديث الثاني أيضا عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. سيدنا عمر يا جماعة كان مجاب الدعاء. في يوم من الأيام كان بيصلي وهو بيصلي صلاة الجمعة بيخطب يعني الجمعة، وهو بيخطب الجمعة يا جماعة يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان كان قبلها بكم يوم كده كان سيدنا عمر كان ارسل جيشا على مشارف بلاد الروم، وبعدين الجيش دوت نزلت به في بداية الامر هزيمة وكاد ان يعني يقضى على هذا الجيش، الجيش ده كاد هو يخلص ويقضى عليه، وفجأة عمر بن الخطاب الملهم وهو واقف على المنبر وعمال بيخطب وبيذكر الناس بالله، فجأة راح مستدير كده تجاه ناحية معانا كده وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل. فالناس مستغربة ماذا يصنع عمر الخطاب، فعاد مرة أخرى إلى الخطبة وكمل الخطبة وخلص ومشي. بعد شهر يجي ناس من الجيش اللي كان موجود على مشارب بلاد الروم، يرجع واحد منهم علشان يبشر سيدنا عمر بن الخطاب بانتصار المسلمين، فقال والله لقد نزلت بنا نازلة يا أمير المؤمنين حتى كدنا أن نهلك جميعا لولا أن سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يا أمير المؤمنين. بيقول يا سارية الجبل يعني تحصن بالجبل. حضراتكم عارفين أن الإنسان لما يكون بيقاتل عدو لما بيكون ظهره فاضي سهل جدا أنه يقضى عليه، إنما لما يحصن ظهره بالجبل يبقى كده حمى نفسه من ظهره ويقدر يقاتل من أمامه فيسهل عليه أنه ينتصر. فكأن سيدنا عمر بيقول له حصن ظهرك بالجبل يا سارية، سارية ده كان قائد السارية، فبيقول له يا سارية الجبل يعني تحصن بالجبل. قال فتحصننا بالجبل فانتصرنا بفضل الله. وما بين سيدنا عمر وما بينهم كان مسيرة شهر كامل. تخيلوا حضراتكم ما كانش فيه بقى لا نت ولا موبايلات ولا فاكس ولا تيليكس ولا أي حاجة من الحاجات الحديثة ديت، لكنه الإلهام ولكنها الفراسة ولكنه الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى. حكيت لكم القصة دي قبل كده لكن أحكيها تاني لأن ده موضوعها. لما عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه فتح بلاد مصر، وبعدين كان أهل مصر في هذا الوقت كان لهم عادة سيئة، كانوا في شهر من أشهر العجم اسمه شهر بقونة، كانوا النيل كان بينزل حوالي 16 متر ويكاد الناس أن يهلكوا، وأهل مصر في هذا الوقت بل وفي أوقات كثيرة حتى يومنا هذا يعني يعتمدون اعتمادا أساسيا في حياتهم على مياه النيل. فأهل مصر لما لقوا النيل وصل بالمنظر ده فكانوا كل سنة متعودين يعملوا إيه، يجيبوا بنت جارية جميلة يشتروها من أهلها بوزنها ذهب ويروحوا يحلوها بالأساور من الذهب ويحلوها ويحطوا عليها كمية ذهب غريبة الشكل ويزينوها ويرموها للنيل عسى النيل أن يرضى عنهم فيفيض ماءهم. فقالوا الموضوع دوت لعمرو بن العاص، فعمرو بن العاص قال لهم إن هذا لا يكون في دين الله أبدا، وإن الإسلام يجب ما قبل، ده اللي انتم تعملوه ده شرك بالله إن انتم تعتقد أن النيل يمكن يرضى عنكم أو ممكن أن ينفع أو يضر، فالله هو الضار هو النافع الضار سبحانه وتعالى، فاوعى تفتكروا اوعى تعتقدوا هذا الاعتقاد. وراح ارسل رساله لامير المؤمنين عمر بن الخطاب في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اول ما وصلوا الرساله قال لقد اصبت يا عمر لقد اصبت يا عمرو، وسارسل اليك رساله ستجد فيها بطاقه، فاذا وصلتك بطاقتي فالقها في النيل. قال له لما بعت لك رسالتي افتح رساله تلاقي جوه بطاقه، البطاقه دي ارميها في النيل. فوصلت الرسالة إلى عمرو بن العاص، فتح الرسالة فوجد فيها بطاقة مكتوب فيها من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. قال واحد بيكلم نيل المية، فمزا إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، إن كنت أنت يعني بتفيض علينا بالماء جدعانة منك يعني كده وفانتزية لا 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 جزاك الله خير مش عايزين منك حاجة، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فأسأل الله جل في علاه أن يجريك. مسك عمرو بن العاص البطاقة وراح رميها في النيل، قال لهم لا تشتروا جارية ولا توزنوها ذهب ولا تكلفوا نفسكم ولا تعملوا عمل في شرك لله سبحانه وتعالى. رمى البطاقة دي امتى يا جماعة؟ بالليل. أصبحوا الصبحية وأهل مصر كل واحد شايل المخلة بتاعته وماشي عشان يرحل من أرض مصر ويروح يشوف له عيشة في أي بلد تانية. فجأة لقوا النيل قد فاض 16 مترا بفضل الله سبحانه وتعالى، وانقطعت عادة السوء عن أهل مصر إلى يومنا هذا. بإخلاص نية لله سبحانه وتعالى. هو عمر بن الخطاب اللي في آخر أيامه كان يقول اللهم قتلا في سبيلك وموتا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. بيقول له يا رب نفسي أتقتل في سبيلك يا رب العالمين، حتى لو ما كانش في جهاد في سبيل الله، يعني المؤمن أنا أقتل يا رب العالمين. لأني هو قال الكلام ده ليه؟ لأنه عارف أن النبي بشره بالشهادة. لو ترجعوا بالذاكرة حبايب قلبي، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صعد على جبل أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، ثم الأربعة. الجبل ليه حس وإدراك طبعا، لأن ربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، والجبل يسبح ويسجد لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالجبل يسبح بحمد الله ويسجد لله ويعبد الله سبحانه وتعالى، ويكاد أن يتصدع عند سماع القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ده جبل. فأين قلب المؤمن؟ أين قلب المؤمن وأين تأثر الإنسان بكلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام حبيبنا سبحانه وتعالى؟ فتخيلوا حضراتكم، إذا فالنبي عليه طلع فوق الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، الجبل من شدة فرحته، والجبل ليحس وإدراك كما جعل الله عز وجل للكون كله حسا وإدراكا. ويكفي أن تعلموا أن تلميذ من تلاميذ النبي عرش ملك الملك وملك الملوك من فرحته بقدوم روح هذا العبد اللي هو سعد بن معاذ، اهتز العرش فرحا بقدوم روح سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فالجبل اهتز، ولكن اهتزاز ده ممكن يؤذي النبي ويؤذي الصحابة. فإذا بالحبيب المصطفى يضرب برجله على الجبل ويقول أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو النبي، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. فعمر لم ينسى هذه البشرة، فقال اللهم قتلا في سبيلك وموتا في بلد حبيبك، ثم قال بعدها اللهم لا تجعل موتي على أو لا اللهم لا تجعل قتلي على يد رجل يسجد لك سجدة يحجني بها يوم القيامة بين يديك. فاستجاب الله دعاءه فقتله أبو لؤلؤة المجوسي، عليه من الله ما يستحقه. دي نبذة يسيرة جدا عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يا جماعة كان لما بيعوز ينتقي الولاة كان بينتقيهم انتقاء غريب الشكل، كان بينقيهم بالبلد كده على الفرازة. كانت المسألة ما كانتش بقى زي ما احنا شفنا في عصرنا الحالي مجاملات وأشياء، يعني المهم يعني مش مشكلة ايه اللي يحصل، المهم ان احنا نجامل فلان ونجامل فلان على حساب الشعب وعلى حساب الدنيا. لكن هو ما كانش يعمل كده أبدا. كان لما يجيب راعي كان يختبره، كان لما يجيب والي كان يختبره، وكان يعني يرسل العيون التي تخبره بما يصنع هذا الوالي حتى لا يظلم وحتى لا يجور وحتى لا يكتنز المال لنفسه وحتى لا يسرق الأمة. كان يخاف على الأمة وعلى أموال الأمة رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام طلب واحد عشان يجي ويبقى والي على بلد من بلاد المسلمين. الوالي ده دخل على عمر بن الخطاب عشان يستلم منه الصق بتاع الولاية عشان يروح بقى البلد يلوم أنا جاي من طرف عمر بن الخطاب، أنا والي على هذه البلدة. فرح له البيت فلقى عمر بن الخطاب بيقبل ولدا من أولاده الصغار أو ولدا من أحفادي، يعني مش فاكر الرواية، لكن كان بيقبل واحد يعني طفل صغير. فقال الرجل أتقبلون صبيانكم يا أمير المؤمنين؟ قال أجل، ألا تقبل صبيانك؟ قال لا والله، إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال سبحان الله، أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إن كنت لست رحيما، إن كنت لست رحيما بأولادك فمن باب أولى فلن تكون رحيما بالأمة. وأخذ منه الصق مرة أخرى ولم يرسله إلى تلك الولاية وأبعده عن الولاية تماما. في يوم من الأيام قعد يسأل عن واحد يناسب أن يكون أو يتناسب أن يكون يعني واليا لأهل حمص في بلاد الشام. قعد يفكر مين اللي ممكن يصلح أن يكون والي على بلد حمص. بلد حمص بلد مهمة جدا جدا ومحتاجة واحد، مش أي واحد، بلد حمص كان فيها خيرات كثيرة جدا ومحتاجة واحد يكون زاهد زي بلاد المدائن كده، ومحتاجة واحد يكون زاهد ويكون إنسان عنده دين وعنده خلق وعنده مروءة. قعد يفكر قال وجدته. من هو يا أمير المؤمنين؟ قال سعيد بن عامر، سعيد بن عامر الجمحي، هو ده اللي يناسب حمص. وراح بعت له. قال يا سعيد وليتك على مدينة حمص. قال عافني يا أمير المؤمنين. فبكى عمر بن الخطاب قال سبحان الله، تجعلون الولاية في عنقي ثم تتخلون عني، والله لتكونن واليا على حمص. الرجل لم يفرح، الرجل تلقى الخبر بكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، هو يضرب كفا على كف. شوف النهاردة لما كانت بتحصل انتخابات مجلس الشعب ولا مجلس شورى ولا حتى مجالس محلية ولا حتى انتخابات في نادي كورة، شوف الناس بتعمل ايه في بعض، وتسمع ان هم بيضربوا رصاص على بعض وبيقتلوا بعض علشان يبقى عضو مجلس الشعب. شوف عمر بن الخطاب بعت واحد عشان يبقى والي على مدينة حمص كلها، ورغم ذلك بيقول له عافني يا امير المؤمنين. لما اقسم عليه ان هو يتولى قال انا لله وانا اليه راجعون. زعلان، زعلان ومتضايق، لانه يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه. اوعى تفرح، اوعى تفرح انك تبقى رئيس جمهوريه، ولا اوعى تفرح انك تبقى عضو مجلس شعب ولا عضو مجلس شورى ولا اي حاجه. والله العظيم ان كانش ما كانش الانسان يؤدي الامانه كامله بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم القيامه هيتسال عن كل انسان اتظلم في الدايره بتاعته او في عهده او في بلد البلد اللي بيحكمها. اوعى تفتكر انها مساله سهله. وقفوهم انهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الشاهد في الموضوع ان راح بقى سعيد بن عامر الجمحي الى بلاد حمص، ودخل رجل بسيط جدا جدا ركب على الحمار ورايح هناك. فالناس لدرجه ومسك رغيف في ايده بياكل كده لقمه كده، فاهم ازاي؟ فدرجة انه لما دخل ما عرفوش مين دوت، لحد ما وصل لجوه البلد وهم الناس منتظرين على باب البلد عشان يشوفوا مين الوالي. فواحد جاب لهم اما يعني علمتم ان الوالي قد وصل؟ قالوا اين وصل؟ قال الرجل البسيط الذي دخل على الحمار. فراحوا جري وراه قالوا انت سعيد بن عامر الجمحي؟ قال اجل. فبصوا له كده قالوا والله ما علمنا انك الوالي. قال الحمد لله انكم لم تعلموا بذلك، فلا احب ان يعني ان يشهر بي، يعني مش عايز ايه اكون مشهور اول معروف. فقالوا ماذا تطلب ايها الوالي؟ قال ما اطلب شيئا الا طعاما لي وعلفا لدبتي، بس انا مش عايز منكم حاجه اكتر من كده. لا تقولوا لي بقى استراحه مش عارف في الساحل الشمالي ولا الشريف العين السخنه ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، انا كل اللي عايزه فقط توفروا لي لقمه اكلها كل يوم انا وزوجتي، وعلف ااكله لحماري اعزكم الله، وخلاص هو ده. والحمد لله ادي في مكان بيت صغير كده بعيش فيه اللي هو بيت الوالي، وخلاص وانتهى الموضوع على كده. قعد لمده طويله سعيد بن عامر، حب عمر بن الخطاب يطمئن على احوال الولاة. راح واصل لحد مدينه حمص، وجمع بقى ايه اللي هم بيسموهم ايه الناس الاكابر بقى، اللي هم ايه اللي هم مثلا زي حاجه زي شيخ البلد والناس الكبار يعني بتوع البلد. قال لهم ما كيف وجدتم سعيد بن عامر؟ عمل ايه؟ قال والله ما وليته انت يا امير المؤمنين، ولكن الذي ولاه هو الله، خد بالك. فقال لا تقول هكذا، بل وليته انا، فان احسن فمن عند الله وان اساء فمن نفسي، واخد بالك بيصلحوهم المعلومة يعني. قال هل تنقمون عليه من شيء؟ قالوا لا والله ما وجدناه إلا صالحا قائما صائما عابدا لله عادلا زاهدا ورعا، يعني عمرنا ما شفت عليه إلا بس أربع حاجات تمسك عليه. فعمر بن الخطاب أمسك بالدرة، الدرة اللي هي العصاية بتاعته، وقال اللهم لا تخيب ظني فيه، فما علمته إلا من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول يا رب أنا ما علمتوش إلا من خيرة أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيا رب ما تخيبش ظني فيها. رب هم بيقولوا شايفين عليه أربع غلطات. قال لهم ما هي الأولى؟ قالوا له الأولى أنه لا يجيب أحدا بالليل أبدا، لو عدنا ناد عليه طول الليل ما يردش علينا. قال طب دي أدي الأولى. والثانية قالوا له لا يخرج إلينا في الصباح حتى يتعالى النهار. قال الثانية. والثالثة قالوا له ليه يوم في الشهر ما بيخرجش لينا خالص. قالوا الرابعة قالوا له أحيانا في مجلس الولاية، المجلس بقى اللي بيقعد فيه بقى عشان يسمع شكاوى الناس ومشاكلهم وحاجات زي كده، قالوا أحيانا يسرع ويلقى على الأرض ولا ندري ما الذي حدث له. فقال عمر بن الخطاب إنا لله وإنا إليه راجعون. راح جايب سعيد بن عامر قال بماذا ترد عليهم يا سعيد؟ قال عافني يا أمير المؤمنين. قال والله لتجيبن عليهم. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أمر بيني وبين ربي. قال والله لتجيبن. قال له خلاص. قال بماذا تجيب على الأولى؟ يقولون أنك لا تجيب أحدا بالليل. قال يا أمير المؤمنين لقد جعلت النهار لرعيتي وجعلت الليل لله، فما إن يدخل الظلام حتى أأوي إلى محرابي فأقوم وأصلي وأصف قدمي بين يدي الله عز وجل، عسى أن يرحمني في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فبكى عمر بن الخطاب وقال: هذه الأولى. والثانية: لماذا لا تخرج إليهم إلا بعد أن تتعالى الشمس في كبد السماء؟ قال: يا أمير المؤمنين، ليس عندي خادم في البيت وامرأتي مريضة، فأنا أكنس لها البيت وأحضر لها الطعام وأخبز لها الخبز وأجهز لها الماء وأفعل كل شيء، ثم أخرج بعد ذلك إليهم بعد أن أكون قد قضيت كل حاجات امرأتي. فقال: وتلك الثانية؟ فماذا تقول عن الثالثة؟ قال: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: يقولون أنك لا تخرج إليهم يوما في الشهر. قال: أجل يا أمير المؤمنين، فأنا لا أمتلك إلا ثيابا واحدة، ففي هذا اليوم أغسل ثيابي وأنتظر حتى تجف، فأبى أن أخرج إليهم عريانا فأنتظر حتى تجف ثيابي ثم أخرج إليهم بعد ذلك. قال: وتلك الثالثة؟ قال: فما تقول في الرابعة؟ قال: وماذا يقولون يا أمير المؤمنين؟ قال: يقولون أنك تسرع أحيانا في مجلس الولاية. قال: أجل يا أمير المؤمنين، فقبل أن أسلم حضرت مصرع خبيب بن عدي حينما أخذوه إلى أرض التنعيم وشنقوه وقتلوه، وكنت وقتها مشركا ولم أستطع أن أنصره، فكلما تذكرت أني لم أنصر خبيبا وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، كلما تذكرت ذلك اليوم صرعت وبكيت خشية أن يعاقبني الله عز وجل لما لم تنصر خبيبا يا سعيد. فبكى عمر بن الخطاب قال: الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك، فوالله ما علمتك إلا من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي عمر بن الخطاب بذلك، استنى لحد ما سعيد بن عامر قضى حوالي سنة في بلاد حمص، هو راجع بقى بيسموها الإجازة السنوية، وهو راجع إلى بلد إلى المدينة المنورة، اختبأ له عمر بن الخطاب خلف شجرة، فلما دخل رآه وقد دخل مثل ما خرج، هو خارج وراكب حمار وماسك عزكم الله حاجة كده زي قفة حاطط فيها شوية عيش وحتتين يعني أكل وجبن ولا بتاع وشوية مية، لقاه راجع بنفس المنظر ولم يأتي معه بمال ولا بمتاع ولا بأي حاجة من أمور الدنيا. فأخذه عمر في أحضانه وقال: أنت أخي وأنا أخوك، وفرح بي. فقال له: هل تعود يا سعيد؟ قال: والله لا أعود إلى ولاية أبدا مهما أقسمت علي يا أمير المؤمنين. هي دي الناس المخلصة، مش واحد مجرد ما يتحط في مكان أعوذ بالله يبقى حطت خطة خمسية قبل ما يقعد في المكان ده، كيف يسرق أموال الشعب، كيف ينهب الشعب، كيف يظلم الشعب، كيف يسجن فلان، وكيف ينتقم من فلان، وكيف يفعل فلان، وكيف يجامل فلان. سبحان الملك، شوف الناس كانت بتعمل ايه. شوف رايح ولاية في بلاد حمص ويخش زي ما يخرج، ما زادش ولا مليم ولا اي حاجة خالص بالمرة، ولم يطلب منهم الا الطعام والعلف للدابة فقط، ولم يطلب الولاية بعد ذلك. تعالوا نعيش مع واحد برضو من قصص المخلصين أو في رحاب المخلصين، عامر بن فهيرة. عامر بن فهيرة لو فاكرين حضراتكم في حديث الهجرة، عامر بن فهيرة ده اللي هو الراعي اللي كان موجود عند أبي بكر الصديق وكان بيرعاله الغنم، وكان بيروح علشان يشرب النبي ويشرب أبي بكر اللبن وهم في الغار، فكان يرفع اللبن إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل عامر بن فهيرة في حادث بئر معونة، والحديث رواه البخاري، إيه اللي حصل يا جماعة؟ رفعته الملائكة إلى السماء الدنيا فرآه رجل مشرك، رجل مشرك راح وراح عشان يقتله، فلما راح وبعدين لسه بيقرب له بعد ما فوجده قد قتل، وبعد ما قتل بص لقى ملائكة رفعه إلى السماء الدنيا، فأسلم الرجل المشرك حينما رأى هذا المنظر. وكما يقول العلماء: كما رفع اللبن إلى فم النبي رفعته الملائكة إلى سماء الرب العلي سبحانه وتعالى. من ضمن برضو يعني قصص المخلصين سفينة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. سفينة ما كانش اسمه سفينة، كان ليه اسم تاني لا أذكره. وبعدين في يوم من الأيام كان خارج مع النبي عليه السلام في غزوة تبوك، وهو خارج مع النبي في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم، ففجأة الصحابة تعبوا من كتر بقى المخل اللي شايلينه لحد ديت، فإذا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان تعالى. فجاءه فقال: أبسط ذراعيك، فبسط ذراعيه، فقال: احمل. فستكون سفينة بإذن الله. يقول فوالله لقد وضعوا أمتعتهم على ذراعي، والله ما شعرت بتعب أبدا. ومنذ تلك اللحظة، منذ أن دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بأني أكون سفينة، منذ تلك اللحظة والله لو وضعوا جملين على يدي ما شعرت بتعب أبدا. سفينة ده في يوم من الأيام وهو بيجاهد في بلاد الروم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيجاهد في بلاد الروم كان راكب مركب، والمركب دي انكسرت وغرق كل من معه، وتعلق هو بلوح من الخشب لحد ما وصل لجزيرة. فلما وصل الجزيرة حمد الله سبحانه وتعالى وقام، أول ما وصل للجزيرة دي قام وصف قدميه وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى، ثم بدأ يبحث عن أي مكان عشان يقدر بقى يعني يأكل أو يشرب، لأنه كان جعان جدا فترة كبيرة في البحر. فجأة لقى قدامه أسد، والقصة رواها الحاكم بسند صحيح. لقى قدامه أسد فاستغرب، يعني أنا لسه يعني يدوب نجوت من البحر لقى قدامي أسد، طبعا منظر صعب جدا جدا. فإذا به يقول فخفت من الأسد، ولكن خوفي من الله كان أكبر، وأنا أعلم أنه ما من شيء في الكون إلا وهو يعني 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 المولى عز وجل هو خالق وفاطر كل شيء، ونواصل العباد جميعا بل ونواصل المخلوقات جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنظر إلى الأسد وقال أنا صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من الأسد، شوف تخيل حضرتك لما تشوف أسد، يعني في الوقت ده أنا متخيل لو واحد خارج من البحر شاف أسد يقول لك لا ده أنا آخر أرحمني، طبعا منظر أسد حاجة، وانتوا عارفين شراسة الأسد. ما كان من سفينة إلا أنه وقف والأسد ابتدى ينظر إليه ثم يتحرك كأنه عايز يقول له إيه تعال وراي. فبدأ سفينة يفهم لغة الأسد وبدأ يمشي وراه، والأسد يقرب وبعدين يتحرك وسفينة يتحرك وراه، لحد ما وصل لمكان فرأى منه دخان طالع، يعني في ناس قاعدين وعاملين خيمة وبيشوا لحم أو أي حاجة من أنواع اللحوم، فعرف إن في ناس خلاص هناك في المنطقة ديت. وإذا بالأسد يودع سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال سفينة لقد رأيت الدموع في عيني الأسد وكأنه يودعني. فمن أطاع الله طوع الله له كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. كان من ضمن القصص الجميلة برضو سيدنا جليبيب. سيدنا جليبيب يا جماعة كان صحابي جليل ولكنه كان دميم الخلقة. في يوم من الأيام راح للنبي، والقصة رواها مسلم وأحمد واللفظ لأحمد. ففي يوم من الأيام راح للنبي عليه الصلاة والسلام، هو حزين قوي قوي زعلان جدا، بيقول له يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ يعني عشان أنا منش جميل ممكن أتحرم من دخول الجنة؟ فالنبي زعل وقال لا. من قال هذا؟ قال فلما لا يزوجني أصحابك، كل ما أروح لواحد من الصحابة عشان أتجوز بنته يغلق الباب في وجهي لأني دمين. فالنبي عليه السلام راح مختار له بنت في غاية الحسن والجمال والأدب والتقوى والورع، قال اذهب إلى بيت فلان وقل له رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك. فراح جليبيب خبط على الباب، طلع الرجل وراح عبس في وجه جليبيب قال ماذا تريد؟ قال رسول الله يطلب ابنتك. فراح مبتسم ومش عارف الموضوع لسه، فراح مبتسم فقال يعني عايز أقول له ما تضحكش أو كده، ولكنه لا يطلبها لنفسي. قال فلمن؟ لأبي بكر العمر. قال لا بل لي. قال أما وجد غيرك؟ وراجل يعني لم يتمالك نفسه لأنه يقول الكلمة ديت. فمين اللي جوه؟ زوجة الرجل ده. فبتقول له من بالباب؟ فقال جليبيب. قالت وماذا يريد جليبيب؟ قال يقول إن رسول الله يطلب ابنتك. فقالت نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ زوج رسول الله. قال ولكنه لا يريدها لنفسه، اصبري بس. قالت فلمن؟ قال يريدها لجليبيب. قال جليبيب أما وجد غير جليبيب؟ أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ سبحان الله، فرجل انجرح. فإذا بالبنت تخرج وتقول ماذا تصنعان؟ بتقول له ما هو أبوها؟ ماذا تصنعان؟ أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ادفعان إليه فإن الله لا يضيعني. وقبلت الزواج، وراح جليبيب يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بقول هذه الفتاة فدعا لها بكل خير. تاني يوم كان غزوة أحد، وتاني يوم المفروض جليبيب ما سد بقى يلاقي زوجة بالمنظر ده، فالمفروض يجهز ايه عش الزوجية. وبدل ما يجهز عش الزوجية سمع يا خير الله اركبي يا خير الله اثبتي، هو مخير بين أمرين. بين انه يجهز عشر الزوجيه بتصريح من النبي عليه السلام وبين انه يجهز عده القتال عشان يعني يخش ويجاهد في سبيل الله، فاثر ان يجاهد في سبيل الله ولم يخبر النبي حتى لا يرده النبي، وراح جهز العده بتاعه القتال العده بتاعه القتال ودخل تاني يوم وتلثم حتى لا يرده النبي، وظل يقاتل يقاتل حتى قتل ولم يدخل بتلك الفتاه الجميله. بعد الغزوة منتهت حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم العمر ما ينسى حد أبدا، قال للصحابة هل تفقدون من أحد؟ يعني قولوا لي القتلى، قولوا لي من الشهداء اللي اتقتلوا النهاردة؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا وما فقدوا جليبيبا. هل تفقدون من أحد؟ يكرر ثلاث مرات قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال ولكني أفقد جليبيبا، أنا قلبي حاسس أنه هو جه النهاردة وقاتل رغم أن أنا رخصت له في أنه يتزوج. فبحثوا عنه بين القتلى، فبحثوا عنه فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوه، فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ثم قام ودفنه في القبر ودعا له حتى قال ابن مسعود والله تمنيت أن أكون صاحب تلك الحفرة. ثم قام النبي يدعو لتلك الفتاة المباركة التي وافقت على الزواج وقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول راوي الحديث يقول فما كانت امرأة أغنى من تلك الفتاة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان في واحد اسمه عامر بن قيس، عامر بن قيس ده سنة 16 هجرية في المدائن وفتح القادسية والحديات، وطبعا كان كنوز كتيرة جدا جاءت من قصر كسرى إلى غير ذلك. فجاء عامر بن قيس ومعه صندوق مليء بالجواهر واللآلئ والألمازات، فوصلها لمين؟ لسعد بن أبي وقاص. فقال أما أخذت منه شيء؟ قال والله لولا الله ما جئتكم به. فقال له طب ما اسمك؟ قال والله لا أخبركم باسمي حتى لا تحمدوني ولا تثنوا علي ولا تأمروا لي بعطاء. وراح ماشي بعت وراء واحد لحد ما عرف أنه اسمه عامر ابن قيس. عامر ابن قيس ده سبحان الله كان يا جماعة كان لما يأخذ عطاءه من بيت المال كان ليه ابن أخته، ابن أخته كان يقول له أنا نفسي أعمل زيك. كان هو يأخذ العطاء من بيت المال وطول السكة كان 60 دينار يفضل يوزعه على الفقراء لحد ما يوصل البيت ويوزع 60 دينار، يروح البيت يلاقي 60 دينار تحت المخدة بتاعته. فابن أخته قال له أنا عايز أعمل زيك، فخد 60 دينار بتوعه ووزعهم راح البيت ملاش حاجة تحت المخدة. قال كيف ذلك يا خالي؟ قال لأني أفعل ذلك ثقة في الله وأنت تفعل ذلك تجربة والله لا يجرب. واضح المعنى؟ كان من ضمن برضو يعني أحكي آخر 3 حاجات في عجالة سريعة كده عشان الوقت يجري بينا. أبو مسلم الخولاني لما ظهر الأسود العنس الذي ادعى النبوة في بلاد اليمن، وبعدين أبو مسلم الخولاني هو الوحيد اللي وقف ضده وجابها الأسود العنسي، وما كان من أسود إلا أنه طلب من الحاشية بتوعه أن يضرموا نارا نارا كبيرة حتى كان الطير يخر من السماء بسبب تلك الـ 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 يعني النيران الملتهبة. فألقوا أبا مسلم الخولاني وهو مكتوف الأيدي والأرجل، ألقوه في النار من خلال المنجنيق، ولما وصل إلى النار ظلت النار تخبو شيئا فشيئا فشيئا إلى أن خرج أبو مسلم الخولاني وهو يمشي على جمر النار ولم يصبه شيئا إلا أن القيود بس اتفكت. ففزع منه الأسود العنسي وولى هاربا، وذهب أبو مسلم الخولاني إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه عمر بن الخطاب وبكى عندما رآه وقال الحمد لله الذي أراني في أمة النبي محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن، ثم نجاه الله عز وجل من النار. كان في واحد اسمه أبو معاوية الأسود، أبو معاوية الأسود خادمه بيقول حاجة عنه غريبة جدا يا جماعة. بيقول أبو معاوية الأسود ده كان أصيب بالعمى في آخر أيامه، فكان وهو مصاب بالعمى إذا فتح المصحف رد الله عليه بصره، فيقعد يقرأ القرآن ساعة ساعتين ثلاثة زي ما هو عايز، فإذا أغلق المصحف عاد إليه العمى مرة أخرى. تخيل حضرتك كرامة من الله عز وجل هذا الرجل. آخر قصة نحكيها قبل ما نقول المسابقة، بشر الحافي، بشر الحافي من أقران الإمام أحمد بن حنبل. بشر الحافي كان رجل كان يضرب به المثل في الإخلاص وفي الورع. في يوم من الأيام لقى جار ليه كان حزين جدا، مالك؟ قال له أنا صيد سمك وبقالي 3 أيام ما بصطادش خالص، كل ما ارمي الشبكة ما تجيبش أي حاجة. قال له تعالى معايا، راح واخده وطلع على البحر. وصلوا للبحر وبعدين قال له قم وصل ركعتين، فقام وصل ركعتين، قال قل بسم الله وألقى الشبكة، فألقى الشبكة فجاءت سمكة كبيرة جدا، فقال أحمد الله عز وجل، خد السمكة وباعها وجاب أكل البيت ووسع عليهم وافتكر بشر الحافي، فقال له وديله بقى حتة هدية كده، فراح يوديله الهدية، فقال له بشر والله لو كنا نقبل مثل هذا ما خرجت السمكة. كل أنت وأولادك هنيئا مريئا واحمد الله عز وجل ولا تحمد أحدا. دي كانت بعض القصاصات البسيطة في رحاب المخلصين قلناهم عشان نستشعر قد ايه ان الانسان لما بيخلص ربنا بيكرمه، ربنا بيكرمه وبيحبب الناس فيه وبيصل له كل خير في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نقول مسابقة النهاردة إن شاء الله، والنهاردة المسابقة أو السؤال رقم 7، من هو؟ والنهاردة السؤال سهل أو أو حلو أو جميل عشان ربنا يكرمكم. من هو أسد الله وأسد رسول الله؟ الأستاذ خالد عبد الغني إن شاء الله مخرجنا الجميل يعرض على الشاشة من هو أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبرضو بأنوه كما نوهت بالأمس إخواني وأحبابي إن إن شاء الله الأستاذ خالد يعرضنا الصفحة الرسمية ليه على الفيسبوك، نتيجة إن بعض في صفحات كتيرة جدا جدا مفتوحة مش باسمنا وبس، اسمه كتير من مشايخ ربنا يبارك في الجماعة رب العالمين. فأنا عايز أقول لهم طبعا فتحوا الصفحات دي كلها من باب الحب وربنا يبارك فيكم، وإحنا برضو من باب الحب بندعوكم لهذه الصفحة الرسمية الوحيدة اللي موجودة ليه على النت. بقول لأصحاب الصفحات التانية انضموا لينا ربنا يبارك فيكم. هذه الصفحة مفتوحة بالضبط بفضل الله من 3 شهور بالضبط، عليها الآن أكتر أو حوالي 300,000 بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمعنا وياكم على خير. انضموا لينا إن شاء الله، وهذه الصفحة الرسمية ممكن تخشها من موقع رسمي الشيخ محمود المصري أو الصفحة الرسمية للشيخ محمود المصري التابع من خلالها برامجي إن شاء الله. وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما، والوقت معنا بيجري بسرعة، وإن شاء الله بكرة حلقة خاصة جدا جدا. ربنا يجمعنا وياكم على خير، وأسيبكم دلوقتي مع أخوي وحبيبي الشيخ خالد الجندي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر.